تاء هي فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، نص على ذلك إبراهيم التيمي وأحمد بن حنبل، ونص عليه حتى ابن رجب في شرح علل الصغير، لأن المختار جاء في صحيح مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: يكون في ثقيف كذاب ومبير. قالت أسماء رضي الله عنها راوية الحديث: أما الكذاب فهو المختار قد رأيناه، وأما المبير فانظر ألا تكون أنت هو، تخاطب الحجاج. جيد. فالمختار نبي عبيد كذاب، يكذب في الحديث ويضع الأحاديث، وفي نفس الوقت بلغ من كذبه أن ادعى أنه يوحى إليه. جيد. ففي عهده بدأ وضعش الأحاديث والأكاذيب، ولهذا يؤرخون بفتنة المختار ابن أبي عبيد الثقفي. ينبغي أن يتنبه لهذا، ما يقع في بعض الشروحات المعاصرة وكذا أن فتنة عثمان مو صحيح. لم يكن في فتنة عثمان أو الفتنة التي وقعت، لم يكن موجود عندهم الوضع في الأحاديث ولا الكذب فيها. نعم.
المبير نفس الشيء.
المبير يعني الظالم. المبير لا، مسيلمة نجدي من بني حنيفة، والحديث في ثقيف، يخرج من ثقيف. إيه. فثقيف المبير بمعنى المهلك، الظالم المهلك. ويعني ما أعرف أنا خلاف، إن أنا أتكلم عن علمي حسب علمي لا أعلم خلاف أن المقصود به الحجاج. نعم. أي مع علي بعد مقتل علي رضي الله عنه، وبعد مقتل الحسين، لأنه زعم أنه قام يطالب بدم الحسين ثم خلاص فشل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا المجلس بين مغرب وعشاء من ليلة الخميس 8 من شهر جماد الآخرة لعام 37 و400 وألف، وهذه هي الحصة الثانية من القراءة والتعليق على كتاب العلل الصغير للحافظ أبي عيسى الترمذي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. تقدم معنا أننا ذكرنا أن الإمام الترمذي رحمه الله في هذه الرسالة شرح فيها عمله في كتابه، وتكلم على جملة من المسائل. تكلم على المسألة الأولى، العمل في الحديث، والمسألة الثانية ذكر أسانيده إلى الفقهاء الذين نقل أقوالهم في كتابه، والمسألة الثالثة ما في كتابه من الأقوال في العلل والجرح والتعديل وتواريخ الرجال، والمسألة الرابعة سبب تأليفه الكتاب ومن سبقه في تصنيف الكتب في العلم وحكم كتابة الحديث والعلم، والمسألة الخامسة مشروعية الجرح والتعديل وسلوك الأئمة هذا السبيل. وتوقفنا ونحن نقرأ جملة من الآثار مما نقله رحمه الله تعالى عن الأئمة من كلامهم في الرواة جرحا وتعديلا. وقد جاء في أثناء كلامه رحمه الله مسائل أخرى مهمة، فمنها أنه أشار إلى من تترك روايته ومن يعتبر بروايته ويشتغل بها، ومن لا يعتبر بروايته ولا يشتغل بها. كما أن في ضمن كلامه رحمه الله ذكر عددا من الأئمة الذين يعتمد على أقوالهم في الرجال، لأن هذا العلم لا يقبل فيه قول كل أحد، فكان من ذلك أنه رحمه الله تعالى لما ساق الكلام قال: وقد وجدنا غير واحد من الأئمة من التابعين تكلموا في الرجال، فسمى الحسن وطاووس وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي وعامر الشعبي، ثم ساق عددا كبيرا فقال: وأيوب السختياني وعبد الله بن عون وسليمان التيمي وشعب بن الحجاج وسفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي وعبد الله بن المبارك ويحيى بن سعيد ووكيع بن الجراح وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. هؤلاء أو هذا الكلام في سياق من يعتمد قوله في الجرح والتعديل للرواة. هذا أمر مهم، ما كل أحد تكلم في الرواة اعتمد قوله وصار معتبرا. والحافظ الإمام عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمه الله تعالى في تقديمته لكتابه الجرح والتعديل المجلد الأول منه في تراجم الأئمة الذين سينقل أقوالهم رحمه الله، وختم المجلد بترجمة أبي زرعة وأبي حاتم رحمهم الله أجمعين، فترجم للعلماء الذين سينقل أقوالهم في الرواة والرجال، وذكر ما هم فيه من الزهادة والعلم والدراية والاطلاع، فترجم لي عدد كبير منهم كالسفيانين وشعبة بن الحجاج، وأطال النفس جدا في ترجمة شعبة بن الحجاج، وبوب بابا في أخذ العلماء واعتمادهم على كلام شعبة بن الحجاج رحمه الله تعالى، وأنهم أخذوا بكلامه على الرواة لما يعلمون من علمه وديانته وإنصافه وتحري واطلاعه، وهكذا ترجم لمالك بن أنس، وترجم لابن نمير، وترجم لعدد ممن يعتمد قولهم في الجرح والتعديل. فنعلم من هذا أنه ليس كل أحد مشتغل بالعلم يقبل قوله في الرواة جرحا وتعديلا، ولو كان في نفسه غير مجروح. كذلك عند حديثه رحمه الله عن مشروعية الجرح والتعديل وذكر نصوص الأئمة تعرضنا لهذا الأثر، وهو قول ابن سيرين كانوا لا يسألون عن الإسناد، وتأملوا قلنا إلى هذه الضمائر كانوا لا يسألون عن الإسناد وصحته حتى إذا وقعت الفتنة، أي فتنة المختار بن أبي عبيد الثقفي، لا كما ظنه بعضهم أنها فتنة مقتل عثمان رضي الله عنه كما تقدم التنبيه عليه. قالوا سموا لنا رجالكم، فمن كان من أهل السنة أخذ حديثه، ومن كان من أهل البدعة ترك حديثه. هكذا كانوا في أول الأمر، أهل البدع قليل مغمورون، وأهل السنة ظاهرون، واكتفوا بذلك فلم يكونوا يأخذون عن المبتدع أصلا. ثم لما انتشر الإسلام واتسعت رقعة الإسلام وظهرت بدع، اشتبه أمرها في أول الأمر على حفاظ كبار قد حفظوا من السنة وجمعوا منها العدد الكبير، احتاج إلى ضبط هذا الخير، فقدمت مصلحة ضبط الشريعة وحفظها وصيانتها ونقلها على مصلحة هجر المبتدع وإذلاله وإقصائه، فقبلوا الرواية. وكانت لهم شروط في هذه الرواية، والشرط الأول وهو الأساس في، بل هو كما يقولون اليوم العمود الفقري في الرواية، الصدق، أن يكون صادقا. فإن من أهل البدع ومن تأثر بشبه أهل البدع من لو يخر من السماء إلى الأرض أهون عليه من أن يكذب، بخلاف كثير من المبتدع المتأخرين الذين يتدينون بالكذب لما يسمونه مصلحة الدعوة، نسأل الله العافية. فإذا كان بهذه الدرجة من الصدق ويليها الحفظ والضبط قبل حديثه، واشترط عدد كبير من الأئمة ألا يكون داعية إلى بدعته، ومنهم من لم يشترط شيئا من ذلك، أن يكون الحديث عنده وأن يكون ضابطا صادقا. ومنهم من اشترط شرطا آخر ألا يكون الحديث المروي مما يقوي بدعته، فإذا كان مما يقوي بدعته لم يقبل روايته له على الانفراد، أما إذا وجد له متابع فهذا تقبل روايته. وعند التحقيق وباختصار أن المدار هو على الصدق والضبط، سواء كان داعية أو غير داعية، وسأل روى ما يؤيد أو لم يروي ما يؤيد، لأن قولنا وجزمنا بأنه صادق ينفي عنه الكذب، ما رح يكذب من أجل قوي بدعته. وبعضهم أجاب بأن ردنا لروايته ما روى إذا روى ما يؤيد بدعته ليس لأنه سيكذب، لأن تجويزنا أن يكذب ينافي قولنا بأنه صادق، ولكن حتى لا يشتبه عليه أن تغلبه بدعته فيشبه عليه المتن فيرويه على ألفاظ توافق ما عليه بدعته، فيقع في ذلك من باب الخطأ وتشبيه البدعة وتسلطها عليه لا من باب العمد. ولاحظنا أنه في فترة قوة السنة وقلة أهل البدعة وعدم الاحتياج إلى رواياتهم كان الأصل ما قاله ابن سيري، فمن سموا لنا رجالكم فمن كان من أهل السنة أخذ، من لم يكن من أهل السنة لم يؤخذ بإطلاق. ثم لما احتيج واتسعت الرقعة للرواية فعلوا ذلك، ومع هذا كانوا إذا وجدوا الحديث عند الثقات الصادقين من أهل السنة استغنوا به، لأن المصلحة تحققت بذلك، وبقي رواة البدعة على الإذلال والإهانة لهم. وهذا كما أشار إليه الجوزجاني رحمه الله تعالى في رسالته في أحوال الرجال. وأنبه على أمرين: الأمر الأول أن هناك من الرواة الحفاظ الكبار الذين تدور عليهم السنة من قد وصفوا في كتب الرجال بالبدعة ونسبوا إلى بدع وإلى عقائد زائغة كالقدر أو الخروج أو الإرجاء أو نحو ذلك، فالمطلوب التحري والتثبت والدراسة الجادة المحققة المتحققة حتى يتبين لك صدق هذه التهمة من عدمها. ولا يرهبك، وأنا أعني ما أقول، لا يرهبك ما تجد في بعض كتب المصطلح علوم الحديث عند التمثيل لقبول رواية المبتدع أن يمثلوا بفلان وفلان وفلان، وكذلك ما تجده في بعض كتب التراجم مرسلا ومعلقا دون أن تكون أسانيده صحيحة عن المعني، أو دون أن تكون أسانيده صحيحة عن ذلك الإمام المنسوب إليه الكلام في ذلك الراوي المعني بالكلام. فلا بد من صحتين: صحة الإسناد إلى الإمام الذي نقل عنه الجرح بتلك البدعة، وصحة نسبة تلك البدعة إلى ذلك الراوي. هذا ينبغي أن ينتبه له. وهناك عدد مشهور في كتب المصطلح وكتب التراجم نسبتهم إلى بدع، وعند التحقيق تجد براءتهم من ذلك مع كثرة تتابع كتب الاصطلاح والتراجم على وصفه بتلك البدعة. وتأتي عنه الأسانيد الصحيحة ببراءة من تلك البدعة، فينبغي التأني جدا في دراسة أولئك الرواة، وخاصة الذين عليهم المدار. والتنبيه الثاني في حسن فهم ما هي البدعة المنسوبة إليهم. فإذا قيل في راوي يتشيع، انظر ما هو التشيع المقصود هناك. فليس التشيع في زمنه هو التشيع في القرن السابع، هو التشيع في القرن الرابع عشر والخامس عشر. فإذا قيل هذا فلان ابن فلان راو شيعي ثقة صدوق مقبول روايته في البخاري أو في مسلم، فينبغي أن تعرف ما معنى التشيع هنا. وكثير من هؤلاء وخاصة من فقهاء وعلماء الكوفة ورواتها الذي كان يوصف بهذا، كثير منهم يوصف بالتشيع الذي لا يترتب عليه التبديع والإخراج من السنة، وهو تفضيل علي على عثمان رضي الله عنهم أجمعين في الفضل فقط ليس في الخلافة، تقديم علي على عثمان من حيث الفضل، وإلا فالخلافة على هذا الترتيب كما قال شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله في آخر الواسطية: فمن طعن في أحد في خلافة أحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. لكن الكلام في الفضل، فرقوا بين الفضل وبين الخلافة والترتيب فيها. فكثير من الرواة الموصوفين بالتشيع هو من هذا القبيل في الفضل، وكذا الإرجاء، فقد ينسب الراوي إلى الإرجاء للإرجاء المذموم إخراج العمل المسمى الإيمان، وقد يوصف الراوي بالإرجاء لكونه يقول: أنا أرجئ أمر المختلفين من الصحابة لا أتكلم فيهم بشيء. فيأتي المعتزلي الذي يسب المقتتلين من الصحابة ويطعن فيهم، فيقول له: أنت مرجي، لابد أن تحكم من الضال ومن الفاسق ومن المطيع، يا أصحاب من أصحاب الجمل ومن أصحاب صفين، أما أن ترجع أمرهم إلى الله فلا، أنت مرجي، تبهل هذا. وأمثلة كثيرة في هذا الباب. وصف عكرمة بأنه من الصفرية الخوارج وهو ليس كذلك، وصف قتادة بأنه قدري والصحيح براءة من ذلك، وصف الحسن البصري بأنه قدري والصحيح براءة من ذلك، وعدد كبير من هذا. حتى شعبة بن الحجاج وجد من يصفه بأنه مرجي وهو بريء من ذلك. شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، وهو أكثر من فتش عن الرواة والرجال والأسانيد. فالمهم أن تتأنوا، بارك الله فيكم. هذان تنبيهان في باب رواية المبتدع، ولو أفرد بالدراسة والتتبع، طيب تجد في كتب المصطلح مثلا يقال لك فلان هذا موصوف بالقدر وقدري وفي التراجم، ترجع إلى كتب الاعتقاد المسندة كاللالكائي والإبانة ونحوها، فيقول: ذكر أقوال علماء أهل البصرة في إثبات القدر، ثم يذكر منهم نفس الرواة في إثبات القدر. إذن كيف كان قدري؟ كيف كان قدري؟ إما أن يكون زل في بداية الفتنة والبدعة التبست عليه، فخرجت منه كلمة من هنا أو كلمة من هنا، فظن أنه يعني ثم صحح ألفاظه واستقام الأمر فبقيت التهمة. وإما أن يكون فعلا اعتقد هذه البدعة فترة ثم تركها، فبقي بعض الأئمة يتناقل أنه قدري ولم يبلغه أنه قد تراجع، كما تجده في ترجمة ثور بن يزيد الكلاعي الذي قال عبد الله المبارك لسفيان الثوري: خذ من ثور ودع قرنيه، ويصح قرناه في لغة: إن أباها وأبا أباها قد بلغا في المجد غايتها. فخذ من ثور ودع قرنيه. ثور بن يزيد الكلاعي الحمصي صح رجوعه عن القول بالقدر والحمد لله، وكثير من الرواة هكذا. فتبقى بعض الكتب تتداول مذهبها الأول أو زلة لسانه، ما كان مذهبا مقررا، كانت زلة إيش؟ لسان. وقد يكون بريء من القدر ولكن نسب للقدر لغرض اشتباه، اشتبه على الناقل. من ذلك عبد الرحمن بن أبي ذئب الإمام الجبل الحافظ، بعض الأئمة قدمه على مالك بن أنس، فقال وقالوا لبعضهم إن قال بعضهم قدري. كيف قدري؟ فبعد التفتيش والتدقيق من أهل التفتيش والتدقيق، مو من أمثالي أنا، انتبهوا، إن بعض الناس يظن إذا قلنا مثل العبارات أن نقصد أن يعني ذواتنا المقصرة القاصرة وأنفسنا. تبين أن السبب في ذلك أن الرجل كان سخيا كريما، تصدقون سخي كريم، كان عند غدا كأنه كل يوم جمعة، أنا نسيت الوقت، أو يفطر ففي بيته، وكان ممن يحضر سفرة إفطاره ويأكل مع الناس أو غداه، رجل من القدرية. فهو الرجل سخي، يقول أنا ما أرد أحد، رجل سخي كريم النفس، جواد بذال باذل معطاء. فينبغي التحقيق والتدأني والتثبت والتحري. فقد نسب إلى الجرح أناس لا يثبت الجرح عنهم، ونسب القول بجرح أناس إلى الأئمة أصلا ما ثبت عن أن هذا الإمام يجرح فلانا، وهذا من تتبع كتب الحديث وجد. التنبيه الثالث، أنا اعذروني قلت تنبيه، نزيدكم ثالث مادم قبلتم الاثنين، أن بعض الناس يلبس بمسألة أخذ الحديث على المبتدع، فيدعوك اليوم إلى الدراسة على أهل الأهواء وحضور محاضراتهم والاستماع إليهم والجلوس بين أيديهم وإلى آخره. هذا من التلبيس حقيقة، لم يبقى من الرواية عن المبتدع مما يبحث في هذا العصر إلا الإجازات بس. تروح له تقول له لو سمحت يا شيخ أعطيني إجازة، الإجازة برواية كتب الحديث. هذا الذي موجود اليوم، الموجود اليوم أنك تأخذ منه دينه ورأيه، ما تأخذ منه روايته. أي رواية يعطيك؟ الأحاديث محفوظة مدونة والحمد لله، ماذا ستأخذ من روايته؟ أين مصلحة المحافظة على روايته؟ ومن هذا المبتدع في القرن الخامس عشر الذي أنت فيه؟ إذا لم تروي عنه الحديث ضاع من السنة شيء. منو؟ ما بقي أحد، من قرون ما بقي أحد، دونت السنة وكتبت وحفظت وقيدت، بقي الإجازات محافظة على شرف الأمة ببقاء الإسناد فيها، وهي لا تزيدك علما، لا تجعل الجاهل عالما. ونقول هذا مع تحصيلنا على عدد ضخم منها، شنطة كبيرة حق مسافر متروسة إجازات. لا نقول هذا ونحن فاقدين ما عندنا إجازات من أهل الحديث من عرب وعجم، لا، في إجازات من علماء سنة ومن غيرهم ومن أهل الحديث ومن العرب ومن الهند ومن غيرها، لكن نتكلم بهذا عشان تعرف ما يعطيك علما، شرف بقاء هذه السلسلة والاتصال بأهل العلم فقط، ما تصير بها طالب علم ولا تصير بها شيئا، خصوصا عند تساهل المجيزين الواقع في هذا العصر، يجيز بالوساطة ويجيز وهو لا يعرف حصيلتك العلمية، ويجيز وهو لم يرك إلا مرة ولا يعرف عندك شيئا عنك شيئا. فمثل هذا التوسع فيها زادها ضعفا على ضعف إن شاء الله العافية. وسيأتي بحث مسألة الإجازة. الشاهد أن هذا من التلبيس يا أخي، اتق الله، اتق الله، ولا تنقل الكلام في الرواية إلى الكلام في الرأي والدين. الآن الذي تجلس بين يديه تأخذ منه دينه ومذهبه، وعليك أن تفهم أنه لا تعارض بين إجماع السلف على والنهيهم عن مجالسة أهل الأهواء وعن مصاحبتهم وعن الاستماع إليهم. هذا أين تعطله؟ هذا لا يعطل، هذا هو الأصل، هذا هو الأصل. واستثني من الأصل حالة الرواية لمصلحة حفظ السنة. فلما تم حفظ السنة والحمد لله ذهب المستثنى بقي الأصل كما هو، ذهب المستثنى فبقي الأصل كما هو. يا شيخ لا تفعل كرجل كان على سفر فخشي الموت والهلاك وعلم أو أعلم حينها أن الله أباح له أن يأكل من الميتة ما يدفع به الموت فأكل من الميتة، ثم استمر بعد ذلك يفعل منها مشوي ومندي ومضبي ويطبخ أنواع الأكلات في حضره، قد أكلها مرة وخلاص، ما دم أبحتها لذيك اليوم في السفر ولا ما أبحتها خلاص يا أخي، فاستمر طولة عمره يأكلها، أحد يجيز له هذا؟ طيب كيف يفعلون هذا؟ الأصل عند السلف عدم الأخذ عن أهل الأهواء والبدع وعدم الاستماع إليهم إلى آخره. دخل في الرواية وحفظ السنة أناس اشتبه عليهم الأمر أو وقعوا في هذه البدع والتبس أمرها عليهم، فقدمت مصلحة حفظ إيش السنة، فلما تحققت المصلحة رجع كل شيء كما هو. فالسماع اليوم والأخذ عن الأهواء والبدع ما لا علاقة بالرواية، الله يحفظنا وإياكم، ما بقي من صفات التحمل والرواية إلا إيش الإجازة، الإجازة فقط. وسيأتي البحث عنها في كلام المصنف. هذه تنبيهات تتعلق بالرواية عن البدع، تفضل يا شيخ الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال
يعني تحتاج كذلك أن تعرف معرفة الألفاظ. مثلا تقدم معنا في الدرس الماضي، معذرة دكتور جزاك الله خيرا، قال المؤلف: وتكلم إبراهيم النخعي وعامر الشعبي في الحارث الأعور. والحارث الأعور الهمداني، حارث بن عبد الله الأعور الهمداني، يقول الشعبي فيه: حدثني الحارث الأعور وكان كذابا. وقال المغيرة عن الشعبي: حدثني الحارث وهو يشهد، أي الشعبي، أنه من الكاذبين. هذا الكذب الموصوف به هنا ماذا فهمه العلماء؟ ليس تعمد الوضع في الحديث، ولكن إيش؟ كثرة الخطأ والغلط. وهذا له نظائر في لغتهم رحمهم الله. قال حافظ بن حجر في الحارث: في حديثه ضعف وكذبه الشعبي في رأيه. وقال الذهبي في السير: كان فقيها كثير العلم على لين في حديثه. وأما قول الشعبي الحارث كذاب فمحمول على أنه عنى بالكذب الخطأ للتعمد، وإلا فلماذا يروي عنه ويعتقده بتعمد الكذب في الدين؟ وهذا مثل ما رواه البخاري عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه في ذكره مسلمة أهل الكتاب وما يروونه، ثم قال: منهم أو من خيارهم ذكر كعب الأحبار، وإن كنا لنبلو عليه الكذب أحيانا. قالوا يعني الخطأ، واضح جدا المراد به الخطأ في الحكم. ومن هذا قوله صلى الله عليه وسلم: كذب أبو السنابل في قصة المعتدة. وهي لغة أهل الحجاز. فأيضا يحتاج إلى معرفة ما المراد باللفظ بعد أن يثبت عن الطرفين المتكلم والمتكلم فيه. فهذه تحتاج كلها إذن ما هي إشارات في هذا الكتاب. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد بن عيسى الترمذي رحمه الله تعالى في كتاب العلل: قال حدثنا محمد بن علي بن الحسن
ابن شقيق، وهذا ثقة صاحب حديث معروف.
قال سمعت عبدان،
تقدم معكم من هو عبدان، عبد الله بن عثمان أبو عبد الرحمن المروزين. نعم.
قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين.
هذه المسألة تستطيع أن ترقمها بالمسألة السادسة، بالمسألة السادسة، وهي أهمية الإسناد وبيان منزلته وضرورة الحاجة إليه فيما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن أصحابه، وهكذا في جميع شؤون حياتك يا أخي، أنت بحاجة إلى الإسناد. لو طبقنا قواعد الحديث هذه فيما بيننا وفي أمورنا لصار أصلح الله أحوالنا. أسند إسنادك فيما تقول وفيما تنسب وفيما تدعي وفيما تتهم. وإن كان هذه الكلمات العظيمة والإسناد خصيصة من خصائص هذه الأمة، نعم. فالإسناد هذا من الدين، وبه يحفظ الدين، وبه تحفظ الأعراض والدماء والأموال. فأحيوا هذا فيما بينكم، وتتبعوا المنقولات ومحصوها. ولقد كان أئمتكم يحرصون على الأسانيد حتى فيما ينقلونه من الأشعار والله، بل حتى الطرف والنكت اللي يسمونها نكت، الطرفة المضحكة، يرويها بالإسناد. حدثني فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أخبرنا فلان قال أنشدني فلان شعرا لنفسه، ثم يسوقه. حتى الطرف تنقل بالأسانيد. فأحيوا هذا الأصل وهذا النهج القويم، خصوصا مع انتشار وسائل اليوم لا خطام لها ولا زمام. ويخشى والله على أصحاب كثير من المقولات التي تتداول في هذه البرامج الحديثة ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الذين يعذبون في القبر، قال: أما الذي رأيته يشقشق فمه وشدقه فذلك الرجل يخرج من بيته فيكذب الكذبة تبلغ الآفاق. نعم، قد تكون أنت لست المتعمد للكذب، ولكن أنت الناقل له. كفى بالمرء إثما أو كذبا أن يحدث بكل ما سمع، لا بد من التمحيص والتدقيق، تأني في المنقولات، حتى فيما يتعلق بأخبار الدنيا. يا شيخ، لو طبق منهج أهل الحديث هذا تعدلت نشرات الأخبار، وتعدلت معلومات تويتر تغريداتها، وتعجب لما تجد شخصا متعلقا بالعلم الشرعي متشبثا ببعض أطرافه، وفي تغريداته كل يوم خبر سياسي ثم يقول تبين أنه غير صحيح، خبر معلومة ثم طلعت غير صحيحة. يا أخي، العلم الذي معك ما ضبطك؟ ما علمك؟ ما ألجمك أن تنقل أحداثا وأخبارا لا حقيقة لها ولا واقع لها، وأن يكون مستندك فيها كذابون وضاعون وأخبار زائفة وترويجات وإشاعات؟ اليوم نحن بحاجة إلى منهج أهل الحديث هذا، بحاجة إلى ضبط الأسانيد والنقولات. كم من الفتن والقلاقل والشائعات والأخبار الكاذبة ما لها، تبحث عن إسنادها 2-3-4 وانتهى الخبر هناك، ما عاد في أحد. لا يكون رقم 2-3-4 رقم مهم دائرة حكومية عندكم ولا شيء. صحيح، بعض الأخبار تنسب إليك وإلى غيرك، تتبع من الذي نسبها، تجد شخصا شخصين بعد الثالث مع التالي يقول لك هنا انت انقطع السند. يا أخوة، أنتم طلبة علم، والمسلمون من الرجال والنساء مكلفون أن يحفظوا ألسنتهم، وليس كل ما سمعوه أذاعوه ونشروه، وليس كل ما بلغك بلغته. هذا مو صحيح، غير صحيح. هذا المسؤول عما تنشر وعما تبلغ وعما تقول وعما تنقل، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. هل مسؤول بين يدي الله؟ سواء كان هذا في الحديث عن الله ورسوله وتبليغ دينه، أو كان في الحديث عن أسانيد الصحابة أو أقوال الأئمة، كل هذا يحتاج إلى الإسناد. الإسناد من دين، فله أهمية عظيمة الإسناد. تفضل يا شيخ، اعذرني.
قال عبد الله بن المبارك: الإسناد عندي من الدين، لولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، فإذا قيل له من حدثك بقي.
بقي يعني سكت خلاص، عجز عن المواصلة. نعم.
قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا حبان بن موسى قال
محمد بن علي المتقدم، وحبان بن موسى ثقة أيضا هم.
قال ذكر لعبد الله بن المبارك حديث فقال تحتاج لهذا أركان من آجر. قال أبو عيسى يعني أنه ضعف إسناده.
إيه يقول احتاج إلى إسناد قوي، أما هذا الإسناد ضعيف. نعم.
قال حدثنا أحمد بن عبده قال حدثنا وهب بن مزمعة عن عبد الله بن المبارك.
تقدم هذا الإسناد كله تكلمنا عليه.
أنه ترك حديث الحسن بن عمارة.
الآن سيذكر عددا من الرواة ممن تركهم. لما تسمع تركه تفهم أمرين. الأمر الأول أنه قد كان يحدث عنهم ويروي عنهم ثم امتنع من التحديث عنهم، هذا ترك، تركه بعد أن كان يحدث ويروي عنه لما ظهر له من حاله، وسيأتي هذا إن شاء الله في كلام المؤلف. الترك الثاني لا يلزم أن يكون يروي عنه، ولكن لسوء حاله قالوا فيه ترك فلان الرواية، أي لم يحدث عنه شيئا، لم يحدث عنه شيئا. هذان هما الترك الاصطلاحي، وهناك ترك آخر لا علاقة له بهذا، كأن يترك الرواية عنه زجرا وهجرا له لمسألة، فهذا ليس من قبيل المتروك في الرواية. فانظروا هذا العدد من الرواة الذين ترك الحديث عنهم. عبد الله بن المبارك، نعم،
عن عبد الله بن المبارك أنه ترك حديث الحسن بن عمارة والحسن بن
ارجعوا إلى تراجم هؤلاء تجدون فيهم عجب، وإن كان بعض أهل الرأي يتكلفون الدفاع عن الحسن بن عمارة، نعم، وعن غير من هؤلاء، لكن تكلم عليهم فارجعوا إلى تراجمهم. نعم.
والحسن بن دينار وإبراهيم بن محمد الأسلمي ومقاتل بن سليمان وعثمان البري وروح بن مسافر وأبي شيبة الواسطي وعمر بن ثابت وأيوب بن خوط وأيوب بن سويد ونضر بن طريف.
هو أبو نصر، نصر بن طريف، أبو شيبة الواسطي هذا والله أعلم جد أبناء بني شيبة أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم أبو شيبة والله. نعم.
ونصر بن طريف هو أبو جزء والحكم وحبيب
أبو جزي.
والحكم وحبيب الحكم روى له حديث
بالتصغير. قال ابن رجب رحمه الله هؤلاء الذين سماهم الترمذي في روايته مشهورون بالضعف. نعم.
الحكم روى له حديثا في كتاب الرقاق ثم تركه وقال حبيب لا أدري،
يعني هل روى له أم لا، وهو قد روى له حديثا في كتاب الجهاد بالنسبة لحبيب، روى عنه قولا في كتاب الزهد أيضا. نعم. فهذا من القسم الأول اللي روى عنهم ثم ترك، ولما رابط عبد الله بن المبارك في الثغر وكانت تقرأ عليه كتبه ضرب على حديث عدد منهم، فكان يقول هذا لا تروي، هذا لا تروي، هذا يضرب عليه لا يحدث به. نعم.
قال أحمد بن عبده وسمعت عبدان قال كان عبد الله بن المبارك قرأ أحاديث بكر بن خنيس فكان أخيرا إذا أتى عليها أعرض عنها وكان لا يذكره.
جيد. نعم.
قال أحمد وحدثنا أبو وهب قال
محمد بن مزاحم تقدم هذا. نعم.
قال سموا لعبد الله بن المبارك رجلا يهم في الحديث، فقال لأن أقطع الطريق أحب إلي من أن أحدث عنه.
لا إله إلا الله. سموا له رجل شديد أو ضعيف يعني، فيقول أنا لأن أقطع الطريق أقع في هذه المعصية أحب إلي من أن أحدث عنه. لماذا؟ لأني لو حدثت عنه أفسدت الدين وجعلت الناس يعتمدون على حديثه فغششتهم، وكنت متعاونا على الإثم والعدوان لا على البر والتقوى، وحصلت المفسدة، فبالحديث الذي سيرويه يستعمل في الدماء وفي الأموال وفي الفروج وفي العقائد وفي الحلال والحرام وفي كل شيء، فالمفسدة تكون إيش؟ أعظم. فيقول لأن أرتكب هذه المعصية التي وهي قطع الطريق أحب إلي من أن أحدث بالحديث عن فلان بن فلان لبشدة، من باب أيضا التشنيع لبيان شدة إيش ضعفه. وكما قال الشافعي رحمه الله: الرواية عن حرام بن عثمان حرام، الرواية عن حرام بن عثمان حرام. وهكذا رحمهم الله. نعم، النصوص في هذا كثيرة، اسمحوا لنا جزاكم الله خير. نعم.
قال: أخبرني موسى بن حزام قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: لا يحل لأحد أن يروي عن سليمان بن عمرو النخعي الكوفي. قال: حدثنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو يحيى الحماني.
هذا سليمان بن عمرو النخعي كذب، وكذبه أحمد الدارقطني وغيره. نعم.
قال: سمعت أبا حنيفة يقول: ما رأيت أحدا أكذب من جابر الجعفي ولا أفضل من عطاء بن أبي رباح.
جابر الجعفي قد كانوا يروون عنه، فلما ظهر منه ما ظهر تركوه، كما سيأتي معنا إن شاء الله في الفقرات القادمة. نعم.
قال أبو عيسى: وسمعت الجارود يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا
جارود تقدم معكم، ولا جارود بن معاذ السلمي الترمذي ثقة، ووكيع الإمام معروف. نعم.
يقول: سمعت وكيعا يقول: لولا جابر الجعفي لكان أهل الكوفة بغير حديث، ولولا حماد لكان أهل الكوفة بغير فقه.
ويعني حماد بن أبي سليمان الفقيه شيخ أبي حنيفة. هذا النص من الكلام أولا لا يوجد في جميع النسخ، ونبه الحافظ ابن رجب في شرحه أن هذا موجود في بعض النسخ فقط ولا يوجد في الباقي، وقال وهو الأولى، يعني الأولى ألا يكون ثابتا في النسخ، يرجح عدم إدراجه في النسخة. ثم قال عن قول وكيع هذا أن هذا غلو من وكيع غير مقبول، لأن أولا جابر الجعفي الكلام فيه شديد، وثانيا أن في الكوفة منهم أجل من الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات الذين حفظوا الحديث على أهل الكوفة وعلى غيرهم من أهل الإسلام، فكان فيه مبالغة في مدح جابر الجعفي، فلعل وكيعا لم يتبين له أمره رحمهم الله، ولذلك لعل خلا منه بعض النسخ، يعني كان الترمذي كتب ثم يعني حذفه وأسقطه، فلهذا بعض النسخ لا يوجد فيها، كأن ابن رجب يرى أن إسقاطها أولى، إسقاطها من الكتاب أولى. نعم.
قال أبو عيسى: وسمعت أحمد بن الحسن يقول
الترمذي، هذا شيوخه، الترمذي له شيوخ كثير من بلده، من ترمذ أو ترمذ. نعم. وسمعت أحمد الحسن الترمذي ثقة حافظة
يقول: كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا من تجب عليه الجمعة، فذكروا فيه عن بعض أهل العلم من التابعين وغيرهم، فقلت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث.
شوف هذه مجالسهم في مذاكرة العلم، الله المستعان، فيتذاكروا من الذي تجب عليه، من هو يعني، ما المسافة والمدة، من الذي يجب عليه أن يأتي إلى صلاة الجمعة، ليس الأعيان المكلفين، لا، المقصود المسافة، من هو الذي تجب عليه، هل مجرد أن يسمع الأذان، لا، الجمعة غير الجماعة، طيب ما هي المسافة. فأحمد يقول: أنا ما عندي حديث، عندي عن التابعين، عندي عن كذا، فيحتجون أو فيروونها للمذاكرة، فإذا بالحافظ الكبير أحمد بن الحسن الترمذي يقول: لا، أنا عندي حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ما هو؟ فسرد له الإسناد، فقال له أحمد: استغفر ربك مرتين، استغفر ربك، يعني ما مثل هذا الإسناد تأتي به وتحتج به. نعم.
فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: نعم، حدثنا أحمد بن الحسن، حدثنا حجاج بن نصير قال حدثنا
أحمد، لا، أعاد التكرار، لا قال فقال عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلت: نعم، حدثنا حجاج بن نصير، هذا أحمد بن الحسن أن يقول حدثنا حجاج بن نصير، وحجاج هذا قال أبو حاتم أحاديثه منكرة، وقال أبو زرعة واهي، عفوا، حجاج هذا قال في ابن حجر ضعيف يقبل التلقين. نعم. وسيأتي كلام الترمذي في تضعيفه. نعم.
قال حدثنا المعارك ابن عباد،
هذا الذي قال فيه أبو حاتم حديث منكرة، وقال أبو زرعة واهي، وقال ابن حجر ضعيف.
عن عبد الله بن سعيد المقبوري
كذلك متروك، يعني لاحظ كم الإسناد كله حجاج والمعارك وعبد الله بن سعيد المقبوري متروك، ما فيه إلا أوله أحمد بن الحسن الترمذي ثقة حافظ، وآخره أبو هريرة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، الباقي ضعفاء ومتروكين، هذا الذي جعل أحمد يغضب ويقول إيش، استغفر ربك أو استغفر. نعم.
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجمعة على من آواه الليل إلى أهله،
أي من الذي إذا مشى من النهار يدرك الليل في أهله، فهذا يأتيها الجمعة. نعم.
قال: فغضب أحمد بن حنبل وقال: استغفر ربك استغفر ربك مرتين.
نعم، لابد يغضب، هكذا يغضبون، هذا من الغضب لله تبارك وتعالى. إذا حدث المرء أو إذا حدث المرء عن النبي صلى الله عليه وسلم بما ليس عنه، ولهذا الشيخ الألباني رحمه الله في بعض مقدمات كتبه قال: قد يجد بعض الإخوة فيما أنقد به بعض الناس وتعقباتي للسيوط وغيره أني قد أحتد وأشتد عليهم في الخطاب والعتاب والألفاظ، قال: وذلك يعني غيره على حديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إذ كم صحح من الموضوعات والضعاف مما ينسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام، أو نحو هذه العبارة. وبهذا يفسر شدة ألفاظ الذهبي رحمه الله يوم كان يتعقب الحاكم في المستدرك، حتى أنه في بعض العبارات كان يقول له: لا أدري أين عقلك يوم صححت هذا، لشدته. بس منه هذا الحافظ من؟ الذهبي. فلا يأتي شاب حدث متبجح ثم يخالف بعض الأئمة في تحسين حديث أو تضعيفه، ثم يتبجح يقول: هذا غير مني على حديث رسول الله، ويتسفه بالألفاظ على الأئمة، ما هو هذا. الأمر الثاني أن لا يأتيني، قرأت لبعض المحققين أنه يحقق كتابا ثم يقول: وأنا لا أعلم أحدا في هذا العصر أغير مني على حديث رسول الله. قلنا: ما شاء الله، خلاص ما يعرف أحد يقول أنا أغير واحد في هذا العصر على السنة، يعني من أجل كذا يعمل. يعني إذا بلغ هذه الدرجة هذا دور أين عقله، أين عقله نعم ودينه. نعم.
فضل. قال أبو عيسى: وإنما فعل هذا أحمد بن حنبل لأنه لم يصدق هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم لضعف إسناده، لأنه لم يعرفه عن النبي صلى الله عليه وسلم. والحجاج بن نصير يضعف في الحديث.
نعم.
وعبد الله بن سعيد المقبري ضعفه يحيى بن سعيد القطان جدا في الحديث،
وهكذا المعارك كما تقدم. نعم.
قال أبو عيسى: فكل من روي عنه حديث ممن يتهم أو يضعف لغفلته وكثرة خطئه ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به.
لاحظ هنا قال: ولا يعرف ذلك الحديث إلا من حديثه فلا يحتج به، أي على الانفراد، وأما إذا روى غيره معه فيحتج به. وهذا الكلام سيكرره المؤلف في موضع آخر، إذ يقول بعده في صفحات: فإذا تفرد أحد من هؤلاء بحديث ولم يتابع عليه لم يحتج به. وهذا يجرنا إلى نوع من أنواع علوم الحديث وهو المتابعات والشواهد، وأن الأمر فيه تفصيل، فلا ينكر تقوية الحديث بالمتابعات والشواهد مطلقا كما عليه مذهب ابن حزم شاذا مخالفا لأئمة الحديث في هذا، وعليه بعض المنتسبين لما المدرسة المليبارية الحديثة في الحديث. فلا يقال بأنه لا يتقوى الحديث بطريقة، هذا مخالف لطريقة الأئمة كما تسمعون في كلام الترمذي وكما سيأتي في تعريف الحديث الحسن عنده رحمه الله تعالى. كذلك لا يتساهل في تقوية الحديث بالطرق كما يصنع كثير من الفقهاء وبعض المتأخرين الذين ليس عندهم تحقيق، وكم نبه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلتين وفي الإرواء على مسالك أناس بمجرد أن يأتي الطريق من أكثر من طريق وحسنونه، مو صحيح. لابد أن يكون لا يشتد إيش ضعفه، وهناك أمور أخرى تدرك بتنصيصهم أو بالممارسة. ولهذا نبه الحافظ أبو عمرو بن الصلاح في علوم الحديث على أنه ليس كل طريق حديث تعددت طرقه، ليس كل حديث ضعيف تعددت طرقه تقوى وحسنه أهل العلم، فلا بد ألا أن الأمر يكون إيش قاعدة مقيدة بهذا، ولها تفاصيل عندهم رحمهم الله. نعم. أذن. نعم تفضل.
وقد روى غير واحد من الأئمة عن الضعفاء وبينوا أحوالهم للناس،
وهذا هو من النصيحة، يقول روى وبين أحواله، بمعنى أن الثقة يفيدنا هذا أن رواية الثقة عن راو لا يعد توثيقا له، رواية الثقة عن راوي لا يعد توثيقا له. لماذا؟ لأنه قد يروي عنه وهو يعرف ضعفه، ولكن يحصل الأسانيد التي عنده حتى ينظر فيها، إما أن يجد لها متابعات وإما أن يحفظها حتى يعرف لو جاء رجل فأخطأ فجعل أسانيد هذا الضعيف لأحاديث من؟ الثقات، كما فعل معمر لما أخذ صحيفة أبان بن أبي عياش عن أنس كما سيأتي إن شاء الله تعالى. نعم. أو يحيى، عفوا، يحيى بن معين، عفوا، يحيى بن معين لما أخذ صحيفة أبان بن أبي عياش. نعم.
قال حدثنا إبراهيم بن عبد الله بن المنذر الباهلي قال حدثنا يعلى بن عبيد
قال إبراهيم قال ابن حجر فيه مستور روى عنه محمد بن إسماعيل الترمذي والترمذي محمد بن عيسى. نعم.
قال حدثنا يعلى بن عبيد
قال ثقة وفي حديثه عن الثوري لين، ولكن هنا يروي عن الثوري قولا له. نعم.
قال لنا سفيان الثوري اتقوا الكلبي،
محمد بن السائب النساب المفسر. نعم.
فقيل له،
وهذا متهم بالكذب ورمي بالرفض وترك الرواية عنه ابن القطان وابن مهدي. نعم.
فقيل له فإنك تروي عنه، قال أنا أعرف صدقه من كذبه،
يعني صوابه من خطئه. نعم.
قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال أحدثني يحيى
البخاري، وهذا كلام البخاري موجود في التاريخ الكبير والأوسط. نعم.
قال حدثني عفان عن أبي عوانة.
لا، محمد بن إسماعيل قال حدثني
يحيى بن معين.
يحيى بن معين، وكلام يحيى بن معين موجود في تاريخه رواية عباس الدوري. نعم.
قال حدثني عفان
بن مسلم الصفار الإمام الحافظ الجبل
عن أبي عوانة قال لما مات
الوضاح بن يزيد اليشكري أبو عبد الله، الوضاح بن عبد الله اليشكري، الوضاح مولى اليزيد اليشكري رحمه الله تعالى. نعم.
قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه.
الآن سيسترسل المصنف في بيان حال أبان بن أبي عياش، فهل تحبون نقرأ كل ما يتعلق به، ما يتعلق بأبان سردا؟ الحالة معروف أبان، لكن إذا حبتم ما يتعلق به سردا نقرأه، لأن أبان بن أبي عياش الأقوال فيه شديدة، متروك الحديث، وكان رجلا صالحا لكنه بلي بسوء الحفظ. قاله أبو حاتم. أبو زرعة سئل هل كان يتعمد الكذب، يعني أبان، إيش هذه الأخطاء منه كثيرة؟ قال لا، كان يسمع الحديث من أنس ومن شهر بن حوشب يعني ومن الحسن، فلا يميز بينها لسوء حفظه واشتغاله بالعبادة والزهد والصلاح، فإنه كان يشتبه عليه أقوال الحسن على أقوال شهر على أقوال أنس رضي الله عنه، فأقوال الحسن البصري يمكن يجعلها أحاديث عن أنس رضي الله عنه. وهنا بالمناسبة يحيى بن معين قحدثنا عفان، هنا قصة لعفان ذكرها الذهبي في السير مع يحيى، والظاهر من رواية الفاسي عن يحيى، والظاهر أن المقصود بيحيى القطان والله أعلم. قال رأيت يحيى يوما حدث الفلاس، عفوا الفلاس، قال رأيت يحيى يوما حدث بحديث فقال له عفان ليس هو هكذا، ليس هو هكذا. فلما كان من الغد يقول الفلاس أتيت يحيى فقلت له أو فقال هو كما قال عفان، يعني أن الصواب معه والمخطئ من؟ هذا الإمام يحيى رحمه الله. لكن انظر الأعظم من ذلك والأشد، ولقد سألت الله ألا يكون عندي على خلاف ما قال عفان. فهمت المراد؟ يحيى حدث بحديث، عفان قال له لا هذا خطأ الصواب كذا، رجع يحيى إلى البيت ونظر في كتبه فوجد أن الصواب ما قاله عفان، يقول وأنا في الطريق وأنا متجه إلى البيت أدعو الله أن يكون ما في كتبي مثل ما قال عفان، يعني أن يكون عفان هو المصيب. قال الذهبي قلت هكذا العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل، هكذا العلماء، فانظر يا مسكين كيف أنت عنهم بمعزل. نعم، يدعو الله تعالى أن يكون القول قول من؟ عفان، وهذا بالضرورة يقتضي أن يكون قوله إيش؟ خطأ. الله المستعان. ماذا نفعل؟ قربت الإقامة ها؟ كيف يا شيخ؟ نقف خلاص؟ كم الساعة؟ كم الوقت؟ بقي يعني ساعة وشوية. ها؟ طيب إذن أنا أفضل بعد العشاء فقط 10 دقائق تصلون تعودون بعد العشاء 10 دقائق إن شاء الله نقرأ ما يتعلق بأبانا أبي عياش فقط. بارك الله فيكم، لأن عندنا ارتباط في المحاضرة كما جاءكم الإعلان إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنكمل الله يحفظكم ما يتعلق بالكلام عن قصة عفان أو قصة أبي عوانة رحمه الله مع أبان ابن أبي عياش رحمه الله تعالى. وقبل هذا أحب أنبه أخونا أبو عبيد جزاه الله خيرا يذكر أن العلل الصغير هناك شرح في قرابة 16 شريطا أو 16 مجلسا لأخينا الشيخ الفاضل خالد بن عبد الرحمن زكي آل جاد المصري حفظه الله تعالى، أنه شرح هذه العلل فيرجع إليه ويستمع ويستفاد منه، أسأل الله له التوفيق. هذا أخبرنا به أخوكم أبو عبيد جزاه الله خيرا أن الشيخ خالد له شرح، أن الشيخ خالد عبد الرحمن خالد بن عبد الرحمن له شرح على هذه العلل. نعم.
قال وأخبرني محمد بن إسماعيل قال حدثني يحيى بن معين قال حدثني عفان عن أبي عوانة قال لما مات الحسن البصري اشتهيت كلامه فتتبعته عن أصحاب الحسن فأتيت به أبان بن أبي عياش فقرأه علي كله عن الحسن،
يعني جعله من روايته عنه. نعم.
فما أستحل أن أروي عنه شيئا،
وذلك لشدة غفلته وخطئه. نعم.
قال أبو عيسى وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة.
نعم، روى عنه مثل حماد بن سلمة وسفيان الثوري وسعيد بن عامر الضبعي وأبي إسحاق الفزاري وأرطأه بن المنذر وعدد غيرهم رحمهم الله، فقد روى عنه الأئمة. الرجل في نفسه كان صالحا عابدا، ولكنه كغيره من الصالحين العباد والزهاد الذين ليس لهم عناية في الحديث، ثم أعان على اشتغاله بالعبادة أعان عليه سوء حفظه، فازداد ضعفا على ضعف، فما صار يضبط، فلا يميز أحاديثه التي يرويها، لا أنه يتعمد الكذب كما تقدم. وهذا نوع أو صنف من أصناف الرواة يا إخوة سيأتي الكلام عليهم، وهم الذين عندهم في أنفسهم صلاح وديانة ولا يطعن فيهم في صلاحهم وديانتهم وصدقهم، ولكن الحديث ليس من شأنهم ولا هم بالحفاظ المتقنين، فيغتر الناس بصلاحهم فيروون عنهم، هنا تقع المفسدة، أو يشبه سبحان الله الحمد لله يكونون في أنفسهم صالحين والحديث ليس من شأنهم ولا يعني فيهم الحفظ والضبط الذي في أئمة الحديث، فربما اغتر بعض الناس فروى عنهم سبحان الله. نعم.
قال أبو عيسى وقد روى عن أبان بن أبي عياش غير واحد من الأئمة، وإن كان فيه من الضعف والغفلة ما وصفه أبو عوانة وغيره.
نعم.
فلا يغتر برواية الثقات عن الناس.
جيد، لا يغتر برواية الثقات عن الناس، التي تقدمت أن تحديث الإمام والثقة عن راوي ونقله عنه لا يعد توثيقا له. طيب، هنا سؤال، حتى لو كان من الأئمة الذين قيل لا يروي إلا عن ثقة، هناك أئمة كأبي داود أبي زرعة أحمد عدد من الأئمة مالك قيل في ترجمتهم لا يروي إلا عن ثقة، عدد من الأئمة وصفوا بذلك، أبو زرعة أبو حاتم قالوا في ترجمتهم كل من ذكرنا قبل قليل ذكروا في ترجمتهم أنهم ممن لا يروي إلا عن ثقة. هذه القاعدة أغلبية، فقد وجد في شيوخ هؤلاء ومن رووا عنهم من هم ضعفاء. كذلك شعبة ذكروا أنه ممن لا يروي إلا عن ثقة. الأمر الثاني أنه قد يكون، قلنا الأمر الأول أن هذا أغلبي، الأمر الثاني أنه قد يكون ثقة عنده ويكون غير ثقة عند غيره، وعند غيره الأدلة على توهين روايته وضعفه. فلهذا قال هنا لا يغتر برواية الثقة عن الناس. وبعض الناس اليوم قاصر نظره، إذا حدثه من يثق به ولو كان بعد الذي يثق به هناك عدد لا يدري عن حالهم قبل، يقول يكفي هذا الخبر قد نقله فلان وهو ثقة عندي. نقول لك نعم، لكن هذا فلان لم ينقله عن نفسه وحسه وسمعه وبصره، إنما نقله عن غيره. فهل بمجرد أن يضاف القول إلى ثقة وهو يرويه عن آخرين يصير هذا القول صحيحا؟ هذا من أعجب ما يكون. ولهذا ذكر أبو عيسى بعد ذلك الأقوال القادمة، إن الرجل لا يحدثني فما أتهمه ولكن أتهم الذي حدثه، وإن الرجل لا يحدثني بالحديث فلا أتهم من حدثه ولكن أتهمه هو. فانتبهوا، انتبه. مثلا أنا أثق بزيد من الناس أو بأحمد أو بصالح، فأخبرني خبرا أنا أعلم أنه لا يمكن أن يصل بنفسه، له أسانيد، له طرق، له نقل إليه، فأنا أصحح الخبر وأعتمده وأبني عليه وأنقله لكون الذي أمامي ثقة عندي أجله وأحترمه، دون أن أنظر إلى الخلفية، إلى من وراءه، من نقل له، هذا ما أنظر إليها، هذا غلط عظيم. لو كنت تثق به وأخبرك عن شيء رآه وسمعه أنا تنقل خبر إيش؟ ثقة. لكن الآن ما هو خبر ثقة، هو ثقة لكن اعتمد على غير ثقة. انتبهوا لهذا، لابد أن ينتبه لهذا الأمر. فإذا حدث الإمام عن الراوي ما يعد توثيق إيش له، وقد يكون يثق به ولكن يتهم من فوقه من الرواة والأسانيد، فينبغي أن يحتاط في هذا. نعم، فلا يغتر
برواية الثقات عن الناس، لأنه يروى عن ابن سيرين قال إن الرجل ليحدثني فما أتهمه ولكن أتهم من فوقه. وقد روى غير واحد.
الآن سيأتي ببعض الأمثلة الحديثية، لن نطيل في التعليق عليها يا أخوة، من أراد رجع إلى الشروح ولتخريج هذا الحديث في كتب التخاريج، لكن يريد أن يضرب مثالا على أخطاء وأوهام أبان بن أبي عياش. وقلت لكم قبل الصلاة أن يحيى كتب أحاديث أبان بن أبي عياش، معمر عن أبان عن أنس، فقاله الإمام أحمد لما تكتب عنه وقد علمت أنه كيت وكيت، فقال أريد أن أحفظها حتى لا يأتي كذاب أو يأتي رجل فيجعلها معمر عن ثابت عن أنس، فأقول له كذبت، إنما هذا من حديثي معمر عن أبان عن أنس، فهو يحفظ الخطأ والوهم والغلط حتى إذا جاء أحد فجعل الخطأ مكان الصواب فطن له وتنبه، رحمهم الله وجزاهم الله عن الإسلام وأهل الإسلام خيرا، بذلوا جهدا عظيما وهيأهم الله وقيضهم الله لحراسة السنة وضبطها وحفظها ومعرفة أحوال رجالها، دون أن يحابوا في ذلك ودون أن يقصروا أو يغالوا، وسط عدل، رحمهم الله رحمة واسعة. تفضل نذكر المثال. ها،
وقد روى غير واحد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع، وروى أبان بن أبي عياش عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنت في وتره قبل الركوع. هكذا روى سفيان الثوري عن أبان بن أبي عياش. وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا.
وروى بعضهم يعني يزيد بن هارون فرواه يعني اختلف الرواة عن إبراهيم يعني أبان روى عن إبراهيم عن عبد الله بن مسعود وسفيان روى عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله ويزيد بن هارون روى عن إبراهيم عفوا عن أبان عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله عن أمه أم عبد الله بن مسعود. إذن هذا الاختلاف وهذا التغير في إسناد الحديث دليل على ضعف حفظه وعدم ثباته في الحفظ.
وروى بعضهم عن أبان بن أبي عياش بهذا الإسناد نحو هذا وزاد فيه قال عبد الله بن مسعود وأخبرتني أمي أنها باتت عند النبي صلى الله عليه وسلم فرأت النبي صلى الله عليه وسلم قنت في وتره قبل الركوع.
فكان الاختلال منه في الإسناد مرتين، المرة الأولى في ذكر الواسطة بين إبراهيم النخعي وابن مسعود، والمرة الثانية في ذكر الواسطة بين ابن مسعود والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم.
قال أبو عيسى وأبان بن أبي عياش وإن كان قد وصف بالعبادة والاجتهاد فهذه حاله في الحديث. والقوم كانوا أصحاب حفظ،
كانوا أصحاب حفظ عند أئمة الحديث، فالذي ما عنده حفظ أو اختل حفظه يظهر اضطرابه ويضعفون أو يتكلمون عليه. نعم.
فرب رجل وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.
هنا الشهادة يقصد به الرواية، هنا الشهادة يقصد به الرواية. وقد روى مسلم في مقدمة صحيحه عن يحيى بن سعيد القطان قال لم نرى الصالحين في شيء أكذب منهم في الحديث، وفي لفظ لم ترى أهل الخير في شيء أكذب منهم في الحديث. قال مسلم بن الحجاج يقول يعني معنى كلام يحيى بن سعيد القطان يجري الكذب على لسانهم ولا يتعمدون الكذب. وقد روى الخطيب رحمه الله في الكفاية في باب أن السفه يسقط العدالة ويجب رد الرواية، فذكر عن مالك الأثر المشهور أي مشهور في الاستدلال به لا تأخذ العلم من أربعة، وذكر منهم ولا من شيخ له فضل وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحدث. وفي رواية أخرى عن مالك لقد أدركت بهذا البلد يعني المدينة مشيخة لهم فضل وصلاح وعبادة يحدثون ما سمعت من واحد منهم حديثا قط. قيل له ولما يا أبا عبد الله؟ قال لم يكونوا يعرفون ما يحدثون. هذا نوع من أنواع المتكلم فيهم في باب الرواية، هم أهل صلاح وأهل استقامة وأهل عبادة وأهل خير ويرحمك الله وأهل فضل وأهل إحسان، لكنهم في باب الرواية لا يضبطون لا يحفظون، فما يحدث عنهم ولا يروي عنهم. ومما يمثلون به في ذلك قصة ثابت بن موسى لما دخل والشيخ يحدث أحد الحفاظ يحدث بالحديث فساق الإسناد، وكان هذا ثابت رجل صالح عابد زاهد صاحب صيام وقيام، فلما رآه المحدث في الشيخ في المجلس الحديث ساق الإسناد، حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان قال قال رسول الله. الآن ثابت وهو داخل المسجد سمع إيش الإسناد، ثم إن الشيخ نظر إلى وجه ثابت فوجهه منير مضيء يعني، فقال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار، قالها يصف من ثابتا، فظنها ثابت أن هذا المتن هو لذلك الإسناد، فأصبح يحدث به أخبرنا فلان عن فلان قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه في النهار. هو ليس بكذاب، هو صالح في نفسه، ولكن ليس الحديث وهم وغلط، هذا يمثلون من المكذوب غلطا، المكذوب من الأحاديث إيش غلطا وخطأ لا عمدا، حتى قال الجورقاني قال فهذا أصل قصة المسألة، هذا قصة الحديث ثم أصبح حديثا يسأل عنه، يعني أصبح الناس يقولون ما حال الحديث كذا، قال هذا هو سببه أن هذا الرجل الصالح ركب هذه الكلمة التي مدح بها فجعلها على الإسناد. فإذا لهم شأن لهم صلاح، فرأينا أن من أصناف المتكلم فيهم أو الذين لم يعني يدخلون في دائرة البحث وعدم الأخذ بالحديث منهم المتهم ومنهم المبتدع ومنهم المجروح بالكذب ومنهم المجروح بكثرة الغفلة والغلط والخطأ كما تقدم، والمغفل في روايته، ومنهم الرجل الذي هو صالح في نفسه ولكن ليس له عناية وشأن وتثبت في الحديث. فهذه أنواع منهم، فينبغي أن نفهم هذا. نعم، فلذلك قال هنا فرب رجل
وإن كان صالحا لا يقيم الشهادة ولا يحفظها.
فهو صالح في نفسه ولكن لا يقيم الرواية. هذا ما يتعلق بالرواية حفظكم الله عن أهل الصلاح وبيان مرتبتها. وهناك أشياء يا إخوة، لما تكلمت أنا عن رواية المبتدع حفظكم الله تعالى ومحتاجه السلف، أصبح بعض الناس اليوم يقولون يا أخي أنت تقرؤون في كتب التراجم فلان ثقة مرجئ فلان ثقة كذا، فلكن اليوم نشاهد أن بعض الناس إذا أخطأ الواحد خلاص تركوه وحذروا منه، يا أخي حتى لو وقع في بدعة انظروا الرواة المتقدمين كيف. هذا تقدم الجواب عليه، أظن واضح يا أخوان. باب الرواية شيء وباب الأخذ من أهل الأهواء والبدع شيء، هذا أمر. اليوم ما في هذه الرواية، ما هي موجودة، تنزيل للكلام في غير محله. وتذكروا المثل الذي ضربته لكم في حق الميتة، هذا مو صحيح، بارك الله فيكم. الأمر الثاني أن الرواية الكلام على الأشخاص في القديم والحديث إما أن يكون لروايتهم وضبطهم، وإما أن يكون لرأيهم وعقيدتهم وما هم عليه من الديانة والفساد في أديانهم والإفساد في دين المسلمين. بين النوعين قواسم مشتركة وبينهما فوارق، بينهم قواسم مشتركة وبينهما إيش؟ فوارق. من القواسم المشتركة أن الكل يقال له جرح وتعديل، وأنه كله داخل في الأدلة العامة في النصيحة والأمر المعروف والنهي عن المنكر والنصيحة لدين الله وللمسلمين. وهناك فوارق. اليوم يوجد أناس إما أن يلغوا الجامع الموجود بينهما فيقول لك الكلام في أهل البدع هذا ليس من قبيل الجرح والتعديل ولا تطبق عليه قواعده ولا له أي علاقة علماء الجرح والتعديل لعلماء الحديث، أما الكلام في أهل البدع فهذا خاص بعلماء الشريعة، وإذا سئل العالم عن رجل فقال مبتدع لا يجوز أن يسأل عن الأدلة ولا كذا، فإن هذا من قبيل الفتوى ويجب قبول فتواه على طول مباشرة كما كان يقرر فالح الحربي ومن تأثر به، ولا يزال يقرر بعض الناس اليوم الذين هم في أوساط السلفيين في هذه المسألة ما فهموها ولا قرأوا ردود أهل العلم. وأنصحكم بقراءة كتابين من كتب شيخنا الشيخ العلامة ربيع بن هادي، ونحن نحث على قراءة كتبه كلها، وفيها من الفوائد الجمة والتنبيهات على الأساليب الماكرة في يعني قلقلة السلفيين وإثارة الفتن في أوساطهم والتشغيبات. الكتاب الأول المجموع الواضح في رد أصول فالح الحربي، والكتاب الثاني المجموع الحسن في الرد على أباطل أبي الحسن المصري ثم المأربي اليمني. أنت بهذا الكتاب تعالج قواعد أهل التميع والتفلت، وبهذا الكتاب تعالج قواعد وانحرافات أهل الغلو والشدة والإفراط، وهاتان البليتان من 20 سنة، نتكلم على هذا العصر القريب، من 20 سنة والدعوة السلفية عانت من الفتن ما لم تعانه من قبل بسبب هذين المسلكين، إما مسلك تقعيد القواعد الفاسدة للتمييع والتساهل وإلغاء الفوارق بين أهل السنة وأهل البدع وتمكين أهل البدع من أسماء أهل السنة وإذابة الفوارق والفجوة بين أهل السنة وأهل البدع، كما جهد على ذلك أبو الحسن وأصوله ومن لحق به كالحلبي وكالرحيلي وغيرهما. الكتاب الثاني في رد أهل الغلو الذين يسيرون على نفس قواعد فالح وطريقته ومسلكه،
ففيه فوائد جمة في معالجة وسد. رفع جزا الله هذا العالم الجليل خير الجزاء، يسد أبواب الفتن على الدعوة السلفية، سواء كانت من طرف الغلو أو كانت من طرف التساهل والتفريط والتمييع والإذابة لأهل السنة في أهل البدعة، فيسد هذا ويسد هذا. فلا ينبغي أن يستفيد أهل التمييع من بعض ردوده على أهل الغلو، ولا يستفيد أهل الغلو من بعض ردوده على أهل التمييع، وإنما الذي يستفيد فائدة حقيقية من جهود هذا العالم ونصحه وتوجيهه وإرشاده هم السلفيون الصادقون المحقون الذين يريدون المنهج السلفي صافيا نقيا لا تمييع فيه ولا غلو ولا إفراط ولا تفريط، هم الذين يخرجون بالفائدة من كتب هذا الإمام رحمه الله، وخاصة هذين الكتاب ورحمنا الله وإياه وإياكم، وخاصة هذين الكتابين في معالجة قواعد هؤلاء ومعالجة قواعد هؤلاء. ومن ذلك ما يتعلق بالرواية، الكلام في هذا يطول لكثرة الخوض واللبس فيه، ولكن تعلمون أننا على موعد ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. فتنزيل هناك قواسم مشتركة بين الكلام في الرأي والرواية، وهناك فوارق، فمن الناس من يلحظ الفوارق ويلغي القواسم المشتركة أو الجامع، ومن الناس من يلحظ الجامع بينهما ويلغي الفارق. فيريدك تتعامل اليوم مع عتات أهل البدع والفرق الضالة والجماعات والتحزبات والتكتلات البدعية أن تعاملهم مثل ما كان المتقدمون ثقة يهم وصدوق له أوهام. شو إيش هذا؟ أين هذا من ذاك؟ فنسأل الله أن يهدينا وإياكم للحق ولأقوم السبيل وأهدى الطريق، فإنه النور بين الظلمتين والهدى بين الضلالتين والحق بين باطلين. واقتصر على هذا، وإن شاء الله نتم الكتاب، نحاول أن نتمه في اللقاء القادم، يكون المجلس أطول ما بين مغرب وعشاء وبعد العشاء يكون المجلس أطول حتى ننهي قراءة هذه الأوراق. نسأل الله التوفيق للسداد للجميع. إلى هنا بارك الله فيكم، ونستأذنكم في الانصراف.